القادرين يتبادر على الأمير ما قال ابن حزم. من المعلوم أنه لا يحسن الإنسان ولا يستقبل القبلة إلا عن سجود الشكر. أما التراث فما هو التليل على عدم اشتراط التليل يتيها الذي بيشترط ما يتليش الذي ما بيشترط. من لم يشترط أي شيء فليس عليه دليل. التليل على من يريد أن يثبت لنا حكم. لا من قال أنه يشترط شيء قد يتيه التليل. أما الذي قال لا يشترط فلا يطالب لأن على المدعي البينة. نفهم ما ترجعكم عدم نزول طهارة سجود التلاوة أنكم ترجعون عدم نزول الطهارة وتلاوة القرآن فما قولكم إيه تقول تلاكم ثلاث مرات قال أرجع عدم نزول هذا لا يشترط أن يتوضأ الإنسان أو يكون متوضئ هل يوجد دعاء مخصوص لسجود التلاوة؟ هل يوجد دعاء مخصوص لسجود التلاوة؟ أين إحنا؟ أين الطالب هذا الذي بيسأل؟ ما بنتحكم بعد الفجر؟ قلنا لكم أنه مخير إما يأتي بحديث سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشوك سمعه وبصر بحوله وقوته وإما يجد يزيد رواية تبارك الله أحسن الخالقين أو يقول كما أبقى في حديث اللهم اكتب لي أبي عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعل لي لك ذخرا وتكبرها مني كما تكبرتها من عبدك داود. قلت لكم المؤلف قال لكم وأنا قلت لكم أنا من السنجر في عيونك اقرب اقرب
حتى سجود الشكر
وأنا تكلمت أول من نفسي وبعدها قال المؤلف بعدها شرح كلام المؤلف وقلت لكم أما سجود الشكر فلن يرد لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف لكن الإنسان يأتي بأي صيغة كان في عمل في سجود التلاوة فيها سورة النجم هل يضيف بعدها قراءه أم يركع بعد القيام سبق أن قلنا لكم يقوم بعدها يكبر أو يدي سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر يعمل ما يشاء يشتي يزيد يدي آية يشتي يقوم لو ما يقوموا في المسجد كل جائز هل يشترط في سجود التلاوة في غير الصلاة استقبال الجملة أم لا؟ لا يشترط ولكن الأفضل أن خير المجالس أن تكون مستقبل للجملة لا سيما في العبادات وأما أنه يشترط فلا يشترط لكن كل اللي تسوي هذا حتى الطار أن قل لله ترجع سنت وطاوجي أما هذا يستطاع كذا ولا هكذا بسوي أكذا أفضل أنه يستقبل هذا ولا ما هو المبعة هي المبعة لا عاد يسن ولا عاد يجي لكن حق الوضوء نقول نسيب توضا كيف تم تدور بناء الجامع الكبير وهل كان من قبل الإسلام في جنة وهل كان من قبل الإسلام في المسجد قبل الإسلام كان صواب أن يقول وهل كان قبل الإسلام كنيسة أو لا لأن مسجد دمشق المسجد الأموي أصل كنيسة قبل الإسلام كنيسة للروما ثم في الإسلام أصبح أكبر مسجد في بلاد الشام مسجد إسطنبول القسطنطينية هذا المسجد مسجد آيا صوفيا الذي عمره السلطان محمد بعد ما افتح اسطنبول أصل كنيسة للروما فاقترب أخيرا أكبر مسجد في اسطنبول أي في مدينة القسطنطينية من حين دخل السلطان محمد إلى يومنا هذا، إلا أن مصطفى كمال أتاتورك رحمه الله كان بالمتحف وأخرج التماثيل التي كانت من أيام الكنيسة، والآن لا ندري بنسأل بنسى ما نسأل الذي في سير واسطنبول، هل الآن قد بعدوا التماثيل أو لا زالت التماثيل الذي أظهر مصطفى كمال أتاتورك رحمة الله عليه. أما مسجد صنعاء فقد غلط بعض المؤرخين الأجانب وقال أن مسجد صنعاء الكبير عمر على كنيسة، وهذا غلط، لم يكن كنيسة وإنما كان بستع تابع لقصر غمدان، وقصر غمدان قد كان في الجهة الشرقية والجهة الجبرية من الجامع الكبير، سوق القوم وسوق البحدادة وحارة جندة وبيت عسلان، هذه البيوت المرتفعة هذه هي قصر غمدان الأصلي الذي كان فيه شيخ ابن ذي يزن وغيره، وكان بجانبه من الجهة الغربية بستع، فلما جاء الإسلام أمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وابن ابن يحنس الأنصاري بأنه يعمل مسجد، وقال في حديث إذا قدمت صنعاء فابني لهم مسجدا واجعل قبلته عن يمين جبل ذي، وفي حواشي شرع الأنصار قال عن يمين عن إلى جبل ذي، وفي مجمع الزوايد قال عن يمين جبل ذي، فأمر بابان أنهم يعملوا الجامع الكبير مسجد صغير في البقعة صغيرة، ثم بعد ذلك جدده الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نيف 80 سنة، ثم جدده المهدي العباسي في منتصف القرن في النصف الثاني من القرن الثاني بعد الهجرة النبوية بنحو 160 سنة، ثم لما جاء بنو يعفر خربوا وعمروا على هذه الحمارة، هذا عمرها السلطان محمد بن يعفر في النصف الثاني من القرن الثالث في سنة 260 عاما، في السنة التي عمر أحمد بن طولون مسجد أحمد بن طولون الذي في القاهرة، مسجد أحمد بن طولون عمره أحمد بن طولون، ولا زال المسجد باقي لكن مهمل لا يصلى فيه إلا جماعة قليلة مع أن كبر مثل حديقة الزبيري، هو توابعه مسجد كبير والصومعة بدائية، يقطع المعظم وإحنا بنبسره هكذا التراجين من قبل قطبة في الوسط والبعضين يطلع بيبسره، هذه صومعة أثرية حق ابن طولو. ولا زال على العمارة التي عمروها قبل 1150 سنة، هذا عمارته، أما القبة التي وسطه فليست قديمة عمرها 400 سنة، عمرها الوالي سنان باشا والي اليمن في أيام الاحتلال التركي في القرن العاشر من الهجرة، هذا تاريخ مسجد صنعاء. إذا شاء المؤتم ولم يجلس مع الإمام في التشهد الأوسط واستوى دائما فهل يعود؟ نعم، من ذل نزلت نفسه كيف يخالف الإمام؟ فهل يعود ويجلس أم ينتظر حتى يقوم الإمام ماشي كتاب على الإمام من التشهد ثم يسجد للسهو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقوموا. هل وصل معاذ بن جبل إلى صنعاء أم إلى تعز؟ إلى تعز. وهل وصل علي بن أبي طالب إلى صنعاء؟ نعم وصل إلى صنعاء علي بن أبي طالب، وعمروا مسجد علي الذي في سوق الحلقة، قد طلعتوا لا سوق الحلقة أو لا جلوسكم في صنعاء، طلع في راسه ما ادري
طلع لكن ما ادري اين
هو لا طلع طلعوا كركس
ما اعرف شيء الاسماء بس
شاهد لكم الجنسيه السرحانيه في يوم الجمعة وفي أيام راية بدل ما شلت على الدوريات لا عصر ولا لا حتى ولا شيء ادخل بالسيارة اطرحها في استان شارق أو خارج باب اليمن وادخل نوي وقل يا أخي باسم هذا المسجد وصلى زوجة الحلقة الذي به بعفاء الكتاكد والصياغي والمسافع والذي بيع بي بعفاء الكنابي هذا
رجل أنا ادخل دائما لكن ما أعرف الأسماء الأسماء بس
قال ما اسم المسجد هذا وادخل فيه هذا اسم المسجد علي عبرته أم سعيد المرزخية من المرزخية وهي أول من أسلم من أهاليها وبعد أخذ خطوتين أتوقع مسجد ثاني حيث ما بيبيعوا المدر قيد هذا المدر الثاني ولو ظهر لكن هذا لا يلمع بشر ظهر كثير يبيعوا ولو ظهر وعن أيام الحبيب وهذا شلدني هذا اللي يختلوا به اسأل ما هو هذا المسجد هيقول لك الشيدين وانت تدخل وتبشر هنا يكتب ويصدين يقول لي من هم وأقول لك مسجد الشيدين من هم الشيدين أولاد عبيد الله بن العباس عبيد الله بن العباس كان أمير على اليمن في صنعاء بجاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرسل معاوية بسر بن عرضة بجيش وطلب أهل همدان حاجد وبكي وسبع نساء همدان ففزع من عبيد الله فهرب وترك اثنين أطفال واحد اسمه عبيد الله واحد اسمه كثم وسل قتلهم بسر بن عرضة وهم يدرسوا في الختمة تاوصل الدم إلى الختمة وسحبوهم نهارك وجاء الناس بعده عملوا مسجد وسماه مسجد الشهيدين مسجد المشهد تعرفه الحمد لله
لو بها لو بكتاب يعمل هذا يحكي له هذا الآثة
بكتاب مساجد صنعاء اللي فعل حديثي كم 70 سنة
مطبوع
طبعا أولا في أيام الملكية ثم صوروا على الأرض الجبل يسألوا منه مساجد صنعاء لقاضي محمد الحجري أولا طبع في أيام الملكية وفي هذه الأيام صوروا من الصورة التي عند الجامع الكبير مكتوب كتاب جدراء الختم مصور ختمة من أوقاع الجامع الكبير من هو؟
مسجد المشهد
لا لأنه يسمى المشهد لأنه يعني بمعنى المصلى أو الجبانة أنتم في بلادك ما تسمى الذي يصلى فيها العيد
مصلى العيد
في الكتب يسمى مصلى العيد وعلى صنعاء يسمىها المشهد وبعضهم يسميها الجبانة في اليمن الجبانة هو المصلى الذي صلى في صلاة العيد وفي مصر الجبانة هي المقبرة لماذا؟ لأن الجبانة في اللغة العربية هي الصحراء البر فلما كانت المقبرة خارج القاهرة سموها الجبانة وإحنا لما كان المصلى خارج صنعاء سميناها الجبانة فإذا قلت المصلي شي وريني أين صاحب التكس سلني للجبانة أين كبك وشلك للمقبرة وإذا قلت له في صنعاء شلني للجبانة أي شلك للمصلى حتى العيد هذا يجوز أن يعمل ركعتين بنية الشكر ما بش معنى هل يكبر التالي أثناء الصلاة عندما يرجع إلى الصلاة أثناء الصلاة إذا دام فيكبر تكبيرة سنك إلهنا
قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التضوع أي صلاة العبد التضوع وهو من إضافة المصدر إلى مفعول وحذف فاعله في القاموس صلاة التضوع النافلة قال عن ربيعه ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه، وهو من اهل الصفه، كان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم، صاحبه قديما، ولازمه حضرا وسفرا بعد سنة 63 من الهجرة أيام يزيد، وكنيته أبو فراس بكسر الفاء، فراء آخر سين مهملة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، أي اسألني ما تريد. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك، أي على نيل مراد نفسك، بكثرة السجود. هذا فيه دليل على علو همة ربيعة ابن كعب. ما سأل الشيء من الدنيا، ما قال ليش ارسلني في مأمورية ولا أعطيني كذا، ولكن قال: مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سأدعو الله أن ترافقني في الجنة، ولكن اعمل، ما تركنش على الدعاء، لا بتر الإنسان من السبب ومن أن يعمل، لا يقول أسأل الله الجنة. أن السجود منفرد مشروع، هل يجوز للإنسان، هل يسن للإنسان أن يعبد الله بالسجود فقط، أو لا يعبد الله إلا بركعتين فصاعدا؟ قال جمهور العلماء: العبادة لا تكون بالسجود المنفرد أبدا، إلا إذا هو سجود تلاوة أو سجود شكر فلا بأس، أما أنه يتكيسل عن العبادة بركعتين فيسجد سجدتين منفردة، أو سجد واحدة منفردة، أو عدة سجدات فلا. وقال الظاهرية ومنهم الشوكاني في بحث مستقر له أنه لا مانع أن الإنسان يعبد الله بالصلاة أو يعبد الله بالسجود، واستدل الشوكاني بأحاديث كثيرة ورد في الترغيب بالسجود، والأصل أنه سجود منفرد. فمذهب الشوكاني والظاهرية ومن تبعهم أنه لا مانع للإنسان إذا أراد أن يعبد الله وليس فيه نشطة أن يركع ركعتين أو أربع ركعات، لا مانع للإنسان أن يسجد ويسبح في سجوده ويثني على الله، ثم يسأل الله أي سؤال كان ويدعو أي داعه تعالى، ثم يقول، لا يسلم ولا يتشهد ولا يعمل شيء. بعض العلماء من أتباع الشوكاني كان يعمل هكذا، وأنا شرعت أعمل هكذا، وإن الإنسان ساهل، ما بلا إذا الإنسان في بيته، أما في المسجد فيجي واحد يقول: ما هي هذا السجدة؟ في ساعة سنك سجدت وقمت، لا سلمت ولا تشهدت ولا قريت آية ولا تليت آية ولا شيء في ناس القامة. ومن جاء سأل، مع أنه مشروع. الشوكاني استدل بالأحاديث المطلقة أنها وردت أحاديث في الصلاة على من سيعبد الله بالسجود، ومن جملة هذا الحديث. والجمهور من العلماء قالوا: لم يتعبد الله إلا بالصلاة فقط، أما السجود المنفرد فلا. ما أدري في هذا الحديث وأنظاره، قالوا المراد بالسجود هو صلاة النافلة من باب إدراك الجزء، وهو السجود والمراد به الكل وهو الصلاة، لأنه في اللغة العربية يدرك الكل ويراد به البعض، ويدرك البعض ويراد به الكل. هذا قال أدرك السجود والمراد به صلاة النافلة، فقد أدرك الجزء وهو السجود وأراد الكل وهي صلاة النافلة. ولهذا ابن حجر العسقلاني أتى بهذا الحديث في باب صلاة التضوع. قال حضر المصنف السجود على الصلاة نفلا فجعل الحديث دليلا على التضوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرقب فيه على انفراده. والسجود وإن كان يستب على الفرض لكن الاتيان بالفرائض والتمين هو لكل مسلم، وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه، وفي دلال على كمال إيمان المذكور أصحاب ربيعة بن كعب وسموا همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب وعطف نفسه عن الدنيا وشهواتها، ودلال على أن الصلاة أفضل الأعمى في حق من كان مثله، فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة، مع أن مطلبه أشرف المطالب. هذا محمول على أنه ليس من الأغنياء حتى يرشده إلى الصدقة، كما أنه ليس من الأفضال حتى أن النبي يرشده إلى الجهاد، كما أنه يحمل على أنه ليس معه أبوين عاجزين حتى يحمله على أن يطيع والديه العاجزين، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وجاء في بعض الأحاديث أفضل الأعمال الذكر، وجاء في بعض الأحاديث أفضل الأعمال طاعة الوالدين، وجاء في بعض الأحاديث أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وورد في بعض الأحاديث أفضل الأعمال الصدقة. قال العلماء كل حديث محمول على ما يناسبه، فمن كان غنيا فأفضل الأعمال، العلماء أفضل الأعمال في من كان غنيا الصدقة، وأفضل الأعمال في من كان شابا والأيام تحتاج إلى جهاد الجهاد، وأفضل الأعمال في من كان له أبوين عاجزين يحتاجان له، أفضل الأعمال طاعة الوالدين، وأفضل الأعمال في من لم يكن لا غنيا ولا مجاهدا ولا معه أبوين عاجزين ذكر الله والصلاة في أول أوقاتها. هذا يحمل على أن هذا ربيعة الأسلمي لم يكن له أبوان عاجزين ولم يكن أيام جهاد أو لا يستطيع أن يجاهد ولا كان غنيا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعين على ذلك بكثرة السجود. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذا إجمال والصلاة بقوله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، تجدها ما يدل على أن ما عداها كان يفعله في المسجد، وكذلك قوله وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح لم يقيدهما مع أنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم في بيته، وكأنه ترك التقييد لسهولة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، فيكون قول عشر ركعات نظرا إلى تكرار كل يوم. والمسلم أي من حديث ابن عمر كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين هما المعدودتان بالعشر، وإنما أفاد لفظ مسلم خفتهما وأنه لا يصلي بعد طلوع سواهما وتخفيفهما مذهب مالك الشافعي وغيرهما. وقد جاء في حديث عائشة حتى أقول أقرأ بأم الكتاب يأتي قريبا. والحديث دليل على أن هذه النوافل الصلاة، وقد قيل في حكمة شرعية أن ذلك ليكون ما بعد الفريضة جبرا لمن قرد فيها من آدابها وما قبلها بذلك وليدخل في الفريضة، وقد انشرع صدره للإتيان بها وأقبل قلبه على فعلها. هذا من كلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة كلا كذا. الحكمة في النافلة التي قبل الصلاة أن الإنسان يتروض تروض روحي بحيث لا يدخل في الفريضة إلا وقد انشرح قلبه وصدره للإتيان بالفريضة حينما قد عمل قبلها ركعتين. وأما الركعتين النافلة التي بعد الصلاة فلأنها جبر إذا كان لم يخشع بالصلاة أو ترك بعض آداب الفريضة فتجبر بالركعتين التي بعدها. قلت قد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. فالذي كان ينقص في بعض الفرائض لا يخشع أو لا يعمل السنن أو ينقص شيء في الفريضة يجبرها النوافل ثم الزكاة كذلك، ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك انتهى. وهو دليل لما جيل من حكمة شرعية. وقوله في حديث مسلم إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قد استدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع الفجر، وقد قدمنا ذلك. العلماء قالوا الأوقات المكروه فيها التطوع هي عند شروق الشمس وعند غروب الشمس وعند قائمة الظهيرة وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، خمس أوقات التي لا يشرع فيها التضوع، وأن من تضوع في ذلك في تلك الأوقات فقد تضوع في وقت مكروه. السيد محمد بن إسماعيل الأمير وجماعة من العلماء قالوا وكذلك بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر ما عدا الركعتين الخفيفتين التي هي سنة الفجر، وما عداها فقال العلماء لا يشرع أن الإنسان يتطوع بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر إلا سنة الفجر فقط، علما أن في الأحاديث أنها تخفف. ولهذا عند الأمير أن الأوقات المكروهة الصلاة فيها تطوعا عند قائمة الظهيرة وعند الغروب وعند الشروق وبعد العصر وبعد الفجر وبعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر مع زيادة على الركعتين المشروعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعرض عن قبل الظهر وركعتين قبل الغداء يعني قبل الفجر. هذا قال قبل الظهر أربع، وفي حديث ابن عمر ركعتين، لا مانع من الجمع بينهن، لأنه نقول كان يركع أربع ويركع ثنتين فتكون ست، ويحتمل أنه يركع في بعض الأحوال قبل الظهر ركعتين وفي بعض الأحوال أربع. فابن عمر عبر عما رأى، وعائشة عبرت عما رأت. رواه البخاري لا في حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مثنى، وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما أربعا متصلة. وهي أيضا هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي في الشمال وابن ماجه، وابن خزيمة بلفظ أربع قبل الظهر، ليس في النهج إن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وحديث أنس أربع قبل الظهر كعدرهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدرهن من ليلة القدر. أخرجه الطبراني والأوسط. وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليها. وعنها أخبرت عائشة وصار يصلي ركعتين فقط، وعنهما أخبر ابن عمر، ولا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وسلم. فلا بد على الإنسان أن يصلي قبل صلاة الظهر ركعتين، ولا بد له أن يصلي أربع ركعات، فالكل جائز. قال وعنها أي عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. حتى ذهب بعض العلماء إلى أن ركعتي الفجر ليست سنة، وإنما هي واجب وجوب ظني لكثرة الأحاديث في الركعتين التي قبل الفجر. ذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة، كانت عاهدا أي محافظة، وقد ثبت أنه كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا، وقد حكي وجوبهما عن الحسن البصري والمسلم عن عائشة مرفوعا ركعتا الفجر أي سنة الفجر القبلية خير من الدنيا وما فيها، أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه أريد في الدنيا والأرض وما فيها أثاثها ومتاعها. وفي دليل على الترغيب في فعلهما، وأنهما ليستا بواجبتين، إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما، لأن المسنون والمندوب ما يستحق الإنسان الثواب على فعله ولا عقاب على تركه، بخلاف الواجب فهو ما يستحق الإنسان الثواب على فعله والعقاب على تركه. فإذا قيل لكم ما هي أفضل السنن، هل سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الفجر أو سنة المغرب أو العشاء، قلوا أفضل السنن سنة الفجر القبلية وهي الركعتين. قال وعن أم حبيبة أم المؤمنين، تقدم ذكر اسمها وتنجزتها. ما اسم أم حبيبة؟ اسمها رملة، وهي بنت أبي سفيان. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته، كأن المراد في كل يوم وليلة لا في يوم من الأيام وليل من الليالي، بني له بهن بيت في الجنة،
ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي رواه مسلم وفي رواية مسلم عن أم حبيبة تطوعا تمييز الاثنى عشر زيادة في الباء وإلا فإنه معلوم وللترمذي أي عن أم حبيبة نحو أين حديث مسلم وزاد تفصيل ما أجملته ما أجملته رواية مسلم أربعا قبل الظهر وقد ورد في الحديث عائشة أن النبي كان يصلي قبل الظهر أربعا وفي حديث ابن عمر ركعتين هي التي ذكرتها عائشة في حديثها الثالث وركعتين بعدها هي التي في حديث ابن عمر وركعتين بعد المغرب هي التي قيدها حديث ابن عمر في بيته وركعتين بعد العشاء هي التي قيدها أيضا في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر هما اللتان اتفق عليهما ابن عمر وعائشة في حديثهما السابقين فالحديث هذا حديث ابن حبيبه جميع ما حواه قد سبق في الاحاديث السابقه وللخمس عنها اي عن ام حبيبه من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها يحتمل انها غير الركعتين قال مذكوره سابقا ويحتمل ان المراد اربع فيها الركعتان اللتان بر ذكرها حرمه الله على النار أي منعه عن دخولها كما يمنع الشيء المحرم ممن حرم عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر هذه الأربعة لم يذكر فيما سلف من النوافل لم تذكر فإذا ضمت إلى حديث ابن حبيبه الذي عند الترمذي كانت النوافل قبل الفرائض وبعدها 16 ركعة لمن يريد أن يعمل بالزايد فالزايد يعمل بحديث ابن حبيبه وعائشة وابن عمر وغيره فيجتمعين إلى 16 ركعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وأما صلاة ركعتين قبل العصر فقد فيشملهما حديث فإن كل أذانين صلاة هذه أحاديث صحيحة وكلها في الترغيب في السنن وكلها مجمع عليها ولهذا من أول الدرس إلى هنا لم يقل لنا وقال الشافعي كذا وقال مالك كذا وقال أبو حنيف كذا وقال الهاتوي كذا هذه مسألة ترغيب وترهيب وأحاديثها صحيحة هذه مسائل ترغيب وأحاديثها صحيحة وهو متفق عليها وليس فيها خلاف من أول الباب إلى الآن كلها ترغيب الخلاف إلا في الأحاديث المتأخرة وهو حديث وعن عبد الله بن مغفل المزني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أي الكراهية أن يتحد الناس سنة أي طريقة واجبة هذا خلاف اختلف العلماء هل يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب فمن العلماء ومنهم الهاتوية قالوا يكره الصلاة فيما بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب أما أولا فلأن الوقت مضيق وأما ثانيا فلأنه ورد في الحديث أن النبي قال ما بين كل صلاتين ما بين كل أذان والإقامة صلاة إلا المغرب زيادة إلا المغرب زادها البزار في روايته والصحيح أنه تشرع ركعتين ما بين الأذان والإقامة لأنها خفيفتين، لا تؤخر صلاة المغرب ولا تتنافى مع الاستعجال في صلاة المغرب، لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المغرب حديث ضعيف، وهذا الاستعجال لا يتنافى مع ركعتين خفيفتين الذي ورد فيها هذا الحديث. اللهم إلا إذا جاء الإنسان في مسجد، وفي المسجد هذه عادتهم أنهم لا يركعون الركعتين، فلا يشرع له أن يركع الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا يجوز لك أن تصلي سنة في حين أن المكتوبة قد دخل الناس فيها. فإذا حاول الإنسان يركع مع يركع ويصلى عند الركوع بعد الركعة الأولى إلا والمقيم قد بيقول الله أكبر الله أكبر، فينبغي للإنسان أن يتركها. المساجد الذي قد تعود فيها أن المقيم لا يقيم إلا بعد دقيقة ونصف أو دقيقتين ليتمكن الناس من الركوع، يشرع للإنسان أن يركع. وإذا الإنسان بيصلي في مسجد، هذا المسجد تعود الناس فيه أنهم لا يركعون الركعتين، لا يشرع له أن يركع الركعتين، لأنه سيخالف حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن بعض الفضوليين وبعض المتفكهين الذي قد قري في متن الأشعار أنها مكروهة وما عرف أبوه وسيده وجده إلا أنهم يصلوا المغرب فورا ما يركعوش، يقوم يسهمن هناك ويقول هذا بدعة، هذا دين جديد، هذا كتب وهابي، والعوام يدسوا أنفسهم، لا هو داري العابي بشيء، لا يقولوا لا صوت ما قد سمعناش، من أي حين قد معنا دين جديد، قبل الثورة ما سمعناش، وهذا يجوب منه بالفوضى لا أعظم منه. مرة طبقنا هنا يجي يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع قال أنا شيء بنركع، يوم تأخرت ما جيت أصلي، وبعدها انتهى الفرس واحد من هذا قال له أنا قد سمعنا اسم هذا صلوا بنا ما شرح لنا، وهذا كان عم يجاوب معه هذا الفضول، وهذا قال دين جديد. رجعوا جاملوهم ما جينا يوم ثاني إلا وقد قالوا بتحصل فتنة، كنا بس بتحصل كل هاي ركعتين خفيفتين تشتي دقيقة أو دقيقة وربع. صاروا تقالعوا أهل ردع وأهل الشعر في مسجد عبرت السعودي في أمريكا، وإمام المسجد سعودي، وبعدها قد كان يركع ويقول لهم يركعوا قالوا ولا نركعوا احنا زيوت، اسأل الله يوم القيامة ركعتوا وانتوا زيوت ما هذا المصيب في الفرس اهرنوا، وهو قال ما بلا اركعوا رجعوا تقالعوا. ناس تعصب للذي قالوا يركعوا، وناس تعصب للذي قالوا لا يركعوا، وجاءوا يسألوني عادني شرع تجوب عليهم. فإن أقول قد ولد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، قال يا أنا راجل عليك فينا راجل عليك قضاء أدب شكله، قلنا هي سنة ليس لكم أن تمنعوا الإماء ولا تمنعوا آخرين، وهم ليس لهم أن يجبروكم على القيام، من يشتي يركع ركعة ومن يشتي يراعي ويدرس أو يقرأ الفاتحة أو يصلي على النبي أو يعمل شيء، لا ما تستعدش المضاربة عند النصارى يشفوا فيكم وشمتوا بكم مسألة إلى عن دقيقة إذا